الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآية السابعة، قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته، من للتبعيض، أي بعض آيات الله عز وجل، وآيات جمع آية، والآية هي العلامة، والمقصود بالآية في هذه الآية الآية الكونية، أي ومن آيات الله عز وجل الكونية الدالة على ربوبيته. فإذا كان هو الرب وجب أن يفرد بالعبادة، كما أنه تفرد بالربوبية فكذلك يتفرد بالألوهية، فلا يعبد معه غيره. الليل والنهار من آيات الله عز وجل. الليل آية من آيات الله عز وجل، فجعله سكنا للناس، جعله لباسا، جعله وقتا للراحة. والنهار ومن آياته أيضا النهار، فهو آية من آيات الله عز وجل، حيث جعله وقتا للتنقل في الأرض ولكسب الرزق، يستوي في ذلك المخلوقات كلها من الآدميين وغيرهم. والشمس والقمر، إذا من آياته الليل والنهار، وكذلك ما عطف عليها، والشمس والقمر ذكرا في هذه الآية أربع. لا شك أن الليل يحصل بسبب مغيب الشمس، لكن الليل هو بحد ذاته أيضا آية. النهار يحصل بشروق الشمس، لكن يبقى النهار هو أيضا في حد ذاته آية. والشمس، كلمة أل في الشمس أي الشمس المعهودة، جعل الله عز وجل فيها هذا الضياء، وجعل فيها الدفء، وجعل فيها من المصالح التي لا تستقيم حياة المخلوقين إلا بها. وكذلك القمر، جعل الله عز وجل ضياء، وجعله أيضا مما يستدل به، وكذلك النجوم في السماء، كواكب غير الشمس والقمر، ربما تكون أعظم من الشمس والقمر لكنها غير محسوسة للبشر. فربنا عز وجل يخاطب البشر، لا سيما العرب الذين كانوا يعتمدون على ما يبصرونه في عيونهم، يخاطبهم بما يرونه ويعرفون المصلحة المترتبة عليه، وفيه تحديث الناس بما يعرفون. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، حينما ذكر ربنا تبارك وتعالى هذه الآيات قال إنها قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. إذن هناك من يسجد للشمس وللقمر، والخطاب لهذه الأمة. سجود للشمس وللقمر حصلت الأمم السابقة، مثلا سبأ ما قصه ربنا تبارك وتعالى عنهم: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، لأن كانوا يفعلون ذلك. الخليل عليه السلام ذكر ربنا تبارك وتعالى عنه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة. فربنا عز وجل يخبرنا بوجود قوم كانوا يسجدون للشمس ويسجدون للقمر. ما ذكره ربنا تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: هم صابئة وكانوا في العراق، أما مملكة سبأ فهي في جنوب جزيرة العرب في اليمن. إذن هناك قوم كانوا يسجدون للشمس والقمر. اليوم الله أعلم أن العرب على الأقل متأخر منهم لا يفعلون ذلك، إنما كانوا يعبدون الأصنام، لكن الشارع حريص على البعد عن مشابهة الكفار في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لأجل أي شيء؟ حتى لا يشابه الكفار في عبادتهم. هو يسجد لله، لكن ربما شابههم في الظاهر فسجد وبين يديه الشمس، فنهي عن ذلك بعدا عن ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في حديث عمرو بن عبسة قال: إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان فيسجد لها الكفار. بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس لأجل عدم مشابهة الكفار. إذا سجد للشمس أو للقمر السجود بحد ذاته كفر، لو لم يذكر الشمس بلفظ تعظيم، وكذلك لو لم يذكر القمر بلفظ تعظيم. إذن السجود بحد ذاته عبادة، من سجد لمخلوق من الآدميين أو من غيرهم من المخلوقات فهذا الفعل كفر. فنأخذ من ذلك فائدة أن الواجب في الصلاة هو السجود دون الذكر، فمن سجد لله عز وجل ولو لم يذكر الله عز وجل، ولو لم يقل مثلا سبحان ربي الأعلى، أو لم يقل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، في حد ذاته امتثل الأمر. لماذا؟ لأن السجود بحد ذاته عبادة. وسبقا أشرت تسبيح الركوع والسجود وما بين السجدتين وتكبيرات الانتقال، هذه من باب سنن الصلاة ودليلها حديث المسيء صلاة، ولا أستفصل في هذه المسألة سبقا طرحتها. وعلى كل هو رأي جمهور أهل العلم، رأي الثلاثة ورواية عند الحنابلة. الرواية التي تعلمناها في المدارس في الدروس العلمية في المساجد هي الرواية الأخرى التي فيها وجوب أذكار الركوع والسجود وغيرها. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. إذا كان الخالق هو الله عز وجل فالأحرى أن يسجد له، فيسجد للخالق ولا يسجد للمخلوق. وفيه مخاطبة من لا يؤمن بالنصوص بالعقل وإقامة الحجة عليه بالعقل. في هذه الآية إقامة حجة عقلية على الكافر، كيف تسجد للشمس وللقمر وهما مخلوقان ولا تسجد للخالق؟ واسجدوا لله، لله أي يكون السجود مختصا لله، لأن من معنى اللام الاختصاص. حينما يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالسجود لله بعد أن ذكر الشمس والقمر استدل بهذه الآية بعض للعلم على صلاة الكسوف والخسوف. وجه ذلك يقولون: لم يأمر ربنا تبارك وتعالى بالسجود عند آية كونية إلا حينما ذكر الشمس والقمر، فيدل ذلك على صلاة الكسوف إذا حصل في الشمس أو القمر حادث غير نظامهما. وبعض لم يستدل بقول ربنا تبارك وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فعلى كل، صلاة الكسوف ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة. الذي خلقهن، الذي خلقهن الليل والنهار والشمس والقمر مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل. والضمير في قوله خلقهن قيل يعود على الشمس والقمر، وهذا بناء على أن أقل جمع اثنان. والقول الثاني أنه ضمير يعود على آياته، وهذا وليظهر الله أعلم، أي خلقهن الآيات منها الليل والنهار والشمس والقمر. وفيه إثبات الخلق لله عز وجل. إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم تعبدونه حقيقة فاسجدوا له. أما إذا سجد لله ولغير الله هذا من الشرك ومن العمل الحابط، كما مر بنا في الدرس الماضي وما قبله في حديث أبي هريرة في مسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قدم المعمول أي المفعول به. لو قيل تعبدونه الكلام صحيح، بل أتى بالضمير المتصل، لكن قدم المفعول به تعبدونه الضمير المتصل فجعله منفصلا، وقدمه على المفعول به لأن إياه مفعول به مقدم لتعبده. لماذا؟ لإرادة الحصر، فتقديم المعمول لإفادة الحصر وإن شئت تقول القصر، كما في قول ربنا تبارك وتعالى إياك نعبد، قدم إياك لأجل إفادة القصر، ما قال نعبدك. هذه الآية إن كنتم إياه تعبدون كقول ربنا تبارك وتعالى إياك نعبد. فإن استكبروا، استكبروا عن أي شيء؟ عن السجود لله وحده، وفيه أن عدم امتثال أمر ربنا تبارك وتعالى استكبار. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأصل الاستكبار هو الكبر، وقاعدة يقول زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى، فزاد بعض الحروف لأجل زيادة المعنى. فإن استكبروا هؤلاء الذين عند ربك، الفاء للتفصيل، الذين اسم موصول من ألفاظ العموم، عند ربك المقصود بهم الملائكة، أضاف العندية لربنا تبارك وتعالى، فهل العندية على بابها؟ ويقصد بي عند ربك أي المقصود الملائكة المقربون، أو قال هذه الإضافة من باب إضافة التشريف فالمقصود به فالذين عند ربك أي الملائكة كلهم في السماوات السبع. والظاهر المعنى الثاني أقرب، فتكون الإضافة عند ربك إضافة تشريف. والسجود لله، قال لله لماذا؟ لأن لله هو المألوه المعبود، وهنا قال فالذين عند ربك، الرب هو المالك السيد المتصرف، الكل ملك له تبارك وتعالى، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، يسبحون له، ذكر ربنا تبارك السجود وقال في الآية يسبحون، والمقصود بالتسبيح أي صلاة، يسبحون له أي يصلون له. ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ونظائرها، المقصود بالتسبيح الصلاة وليس المقصود به الذكر، إنما ذكر قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ذكرت صلاة الفجر وصلاة العصر لفضيلتهما، كما الحديث أبي موسى في الصحيح من صلى البردين دخل الجنة. فالصحيح أن الآيات التي ورد فيها التسبيح المقصود به الصلاة، فوقت أذكار الصباح يدخل بعد طلوع الفجر، ووقت أذكار المساء يبدأ بعد غروب الشمس. يسبحون له بالليل، الباء هنا للظرفية أي يسبحون له في الليل، والنهار أي ويصلون له في النهار، وهم لا يسأمون حالة كونهم لا يسأمون، السأم الملل. والواحد منا إذا صلى لربه تبارك وتعالى حصل عنده شيء من السأم ومن التعب، أما الملائكة فهم بخلاف ذلك. هذه الآية فيها السجود، والفقهاء متفقون على أن هذه الآية فيها سجدة تلاوة، فلما يأمرنا تبارك وتعالى بالسجود أي حال التلاوة، فهل سجود التلاوة على سبيل الوجوب في الصلاة وخارج الصلاة أو على سبيل الاستحباب؟ أصح القولين أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. دليل ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد، فزيد رضي الله تعالى عنه لم يسجد القاري، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان السجود واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود. حديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري ومسلم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص في سجود التلاوة؟ تصحيح الحديث محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث اللهم اكتب لي بهجر وضعني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا قال يظهر لي أن الحديث لا يصح. على هذا إذا سجد للتلاوة وأراد أن يذكر الله عز وجل أو أن يدعو يأتي بأذكار السجود الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود الصلاة. هذه الآية فيها إفراد الله عز وجل بالعبادة وفيها التوحيد، فالتوحيد يقوم على أمرين، على النفي والإثبات. لا إله إلا الله، نفي عبودية غير الله عز وجل وإثبات العبودية لله عز وجل، وأثبتتها هذه الآية. لا تسجدوا، هذا نهي، نهى عن سجود غير، ثم أمر بالسجود لله عز وجل، والسجود لله وخصه بقوله إياه أي وحده، فقدم المعمول. إذن هذه الآية فيها أن التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات، فتثبت العبادة لله وحده وتنفى عمن سواه. الآية الثامنة قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والذين اتخذوا من دونه أولياء، قبلها ألا لله الدين الخالص، إذن إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، فهو الذي مختص به لله أي يختص به. والذين اتخذوا من دونه أولياء، الذين من ألفاظ العموم، إذن كل من اتخذ من دون الله عز وجل أولياء. والذين اتخذوا، اتخذ من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. اتخذوا أي جعلوا من دونه أي من غير الله عز وجل أولياء. ما نعبدهم فعل محذوف وهو يقولون ما نعبدهم أي ما نعبد الأولياء سواء كانوا من الجن أو من الإنس أو من غيرهم. إذن ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إذن جعلوهم واسطة بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى، إذن حصل قصد. فإذن يقول نحن لا نتقرب إلى الله عز وجل إلا لأجل أن ننال بهم الشفاعة والقربة. إذن القصر هنا قصر العبادة على التقرب لله عز وجل. إذن هناك في قصر الموصوف على صفته زلفى، زلفى هي قربة، والمعنى أي يقربون إلى الله عز وجل قربا. فزلفى مصدر أي مفعول مطلق قائم مقام القرب، ليقربون إلى الله قربا، ليقربون الله عز وجل زلفى، فهي نائبة عن لفظ قربا. وقد ينوب عنه ما عليه دل فجد كل الجد وافرح الجدل، الجدل هو الفرح، فكذلك الزلفى هي القربة. وهذا الفعل يعني اتخاذ شفعة من دون الله عز وجل كفر بالإجماع، فإن كان صاحبه من المؤمنين فتحصل له ردة. وهذه مناسبة ذكر هذه الآية في باب الردة. إذا أهل العلم مجمعون على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم أن هذا كفر بالإجماع. إذا هم أرادوا منهم الشفاعة، فكما أخبر ربنا تبارك وتعالى أن يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بين ربنا تبارك وتعالى أن شفاعتهم لا تنفعهم يوم القيامة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهم أيضا يوم القيامة يقولون فما لنا من شافعين، اعتقدوا هذا في الدنيا لكن لم ينتفعوا به في الآخرة. إن الله يحكم بينهم، أكد لأجل شيء، لأنهم يشككون في هذا الأمر، فأكد ربنا تبارك وتعالى بإسمية الجملة وبالحرف الناسخ إن الذي فيه التوكيد. لاحظوا في هذه الآية والتي قبلها ما يسميها البلاغي والالتفات. ربنا تبارك وتعالى يتكلم عن نفسه بضمير هو بألفاظ الغيبة. إن الله يحكم بينهم أي يفصل بينهم يوم القيامة. فإن كانوا من الآدميين أو الجن أو الملائكة يتبرون منهم يوم القيامة ويتبين لهم بطلان عملهم فيما هم فيه. في الذي ما موصول هم ضمير فصل فيه يختلفون. حينما يقول ربنا تبارك وتعالى يختلفون فعل مضارع من الأفعال الخمسة يفيد التجدد والحدوث. الاختلاف دائم ومتجدد وهذا ملاحظ. فيذكر ربنا تبارك وتعالى أن هناك فصل فيما يحصل بين هؤلاء من اختلاف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تعلمون كان يفتتح قيام الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما أحوج الجميع إلى أن يدعو ربه تبارك وتعالى إلى أن يهديه لما اختلف فيه من الحق. وقد قيل وكل يدعي وصلا بغيلة كل يعتقد أنه هو المصيب. إن الله هذا تأكيد آخر إن الله لا يهدي هنا نفي الهداية والهداية هداية دلالة وإرشاد وقد بينها ربنا تبارك وتعالى. الهداية الثانية هداية التوفيق وهي ملك لربنا تبارك وتعالى يهبها لمن يستحقها. إن الله لا يهدي من هو أي الذي ذكر ضمير الفصل للتأكيد من هو كاذب. كاذب خبر وفي نفس الوقت وصف يكذب. والكذب في كلام العرب وأصح القولين عند الأصوليين هو الإخبار بخلاف الواقع. كل من أخبر بخلاف الواقع يسمى كاذبا. أما ما يتعلق بالعقوبة الأخروية فراجعة إلى نية الشخص هل هو تقصد الكذب أو لا. فإذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذب أبو السنابل. حاشا أبو السنابل أن يفتري الله عز وجل الكذب وأن يخبر أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا وضعت لا تخرج من عدتها ولا تنكح إلا إذا مضى عليها 4 أشهر وعشر. لكنه كذب أخبر بخلاف الواقع فأخطأ أبو السنابل رضي الله تعالى عنه. من يذكر عن الله عز وجل حكما والأمر بخلافه هو كاذب. كفار صيغة مبالغة أي كثير الكفر وأصل الكفر هو الستر. فعال أو مفعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل فعال كفار. هذه الآية كما ذكرت قبل قليل ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى أن من جعل شفعاء بينه وبين ربه تبارك وتعالى يعتقد أنهم يقربون إلى الله عز وجل زلفى فهذا كفر. وإن صدرت من مسلم فهي ردة يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. والمسألة من مسائل الإجماع. يفهم من هذه الآية أن الذي يكذب على الله عز وجل في أحكامه الشرعية أنه كافر. فلا يتسع آية النساء ذكر عدة آيات نتناقش فيها إن شاء الله في هذا الدرس وفي ما يأتي. يقول ربنا تبارك وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. إن الذين آمنوا ثم كفروا إن توكيد والذين اسم موصول والأسماء الموصولة في العموم. آمنوا الظاهر أنه إيمان حقيقي ثم كفروا أي بعد إيمانهم. ثم آمنوا ثانية ثم كفروا واستمروا على الكفر ثم ازدادوا كفرا. اختلف في المراد في هذه الآية، قيل اليهود وقيل النصارى وقيل كفار العرب وقيل بعض التجار من تجار مكة يأتون المدينة فيؤمنون، فإذا رجعوا للمكة كفروا هكذا. وقيل المقصود بالآية المرتدون، وقيل المنافقون، والذي يظهر الله أعلم كل من تنطبق عليه هذه الأوصاف يدخل في الآية. لم يكن الله ليغفر لهم، نفي المغفرة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يتوب عليهم ولا يغفر لهم، لكن هذا مشروط بأي شيء؟ بكونهم ماتوا على الكفر ثم ازدادوا كفرا. أما من يتوب سيأتي إن شاء الله في آخر الآيات إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. في آخر الآيات سيمر بنا إن شاء الله. هذه الآية تدل على أنهم ماتوا على الكفر ولم يتوب إلى الله عز وجل. لم يكن الله ليغفر، اللام هنا تسمى عند النحاة لام الجحود، أي المقصود به النفي، لن يغفر الله عز وجل لهم، والفعل منصوب بأن مضمرة، ولا ليهديهم سبيلا، نفى ربنا تبارك وتعالى عنهم المغفرة والهداية، ولا ليهديهم سبيلا أي طريقا حقا. والهداية كالهداية التي مرت بنا في الآية التي قبلها، أي لا يهديهم سبيلا، أي لا يوفقهم لسلوك صراطه المستقيم. لماذا؟ لأنهم أصروا على الكفر كما قال ربنا تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بشر المنافقين، كلمة بشر البشارة هل هي خاصة في الأمر السار فيكون بشر المنافقين من باب التحكم بهم، أو يقال البشارة الخبر الذي يلقى على الشخص فتتغير بشرته إذا سمعه سواء كان في الخير أو في الشر؟ من يرى أن البشارة مطلقة يستدل بمثل هذه الآية، ومن يرى أنها خاصة بالخير يقول هذه الآية وأمثالهم من باب التهكم بهم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، لهم أي مختص بهم كما قال ربنا تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهذا العذاب مؤلم لهم. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا من النار ومن عذابها، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه صوابا على هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك أن نشرك بك شيئا ونحن لا نعلم. اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا. قال الذين المنافقون، الذين هذه الصفة لهم، الذين يتخذون الكافرين أي يجعلون الكافرين كما ذكرت قبل قليل، يتخذون فعل من الأفعال الخمسة ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فالكافرين مفعول أول وأولياء مفعول ثاني. يتخذون الكافرين، من الكافرين؟ إن قلنا أن الأمر يتعلق بالمدينة يتخذون كفرة أهل الكتاب، فالمنافقون يتعاونون مع كفرة أهل الكتاب. وقيل المقصود يتخذون الكافرين أي كفار مكة حيث يتعاونون معهم، يتخذون الكافرين أولياء أي لهم ولاية ونصرة من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ هذا استفهام، والمقصود بالاستفهام أي الإنكار، ينكر عليهم. عندهم العزة يطلبون منهم العزة، وأصل العزة هي القوة والمنعة. إذن يؤخذ من الآية أن المنافقين يتخذون الكفار مع اختلاف العقائد، لكن جمعهم هدف واحد وهو الاستقواء على المؤمنين. أيتقون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. هنا أكد بإن والعزة لله، مختص بها المالك له هو الله. بين ذلك أيضا بقوله جميعا، أي حالة كون هذه العزة لله جميعا، لا يشاركه فيها أحد من خلقه. قوله تبارك وتعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ساقها الشيخ لبيان أن موالاة الكفار على المؤمنين ردة وناقض من نواقض الإسلام. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يحكم على من تولى الكفار من المؤمنين فهو منهم، سواء كان من اليهود أو النصارى، فيدل على أنه خرج من ربقة الإسلام ودخل في دائرة الكفر. فتولي الكفار ومعاونة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين من الأمور التي ليست سهلة، وإن تساهل بها من تساهل ممن ينتسب إلى الإسلام. نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة. ونستفيد من قوله: أيبتغون عندهم العزة، حينما قدم الظرف عندهم، الكلام يستقيم يبتغون العزة عندهم، لما قدم الظرف أفاد هنا والله لم إرادة الحصر، يعني كأنهم لا يطلبون العزة إلا من هؤلاء الكفار، فلا يطلبونها من الله ولا يطلبونها من المؤمنين، ويعاملهم الله عز وجل بنقيض قصدهم.